بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب البيعة على إقام الصلاة على إقامة الصلاة. قال: حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان، قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي خالد، قال: حدثنا قيس وهو ابن أبي حازم عن جرير بن عبد الله وهو البجلي وكان سيد قومه وكان حسن الصورة جميلا وكان طويلا يوازي سنم البعير. قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والحديث أخرجه مسلم فهو متفق عليه. قوله: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، فيه بيان عظم شأن هذه الأمور الثلاثة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ البيعة عليها لعظمها، فالصلاة هي الفارقة بين المسلم والكافر، وهي الناهية عن الفحشاء والمنكر، والصلاة نور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولعظمها افترضها الله عز وجل على نبيه حين عرج به إلى السماء، فلم ينزل بها جبريل، وإنما افترضها الله على نبيه مباشرة حين عرج به إلى السماء، وهي الصلة بين المرء وربه. قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، أي كما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، أن النبي عليه الصلاة والسلام بايع على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، بايع على إيتاء الزكاة. والزكاة هي رأس العبادات المالية ونفعها متعد إلى الغير، وفيها سد حاجات الناس كما ذكر الله عز وجل في بيان أصنافها الثمانية في سورة التوبة، وفيها نصرة لدين الله، فمن مخارجها في سبيل الله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فنفعها متعدي. ولذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة عليها. وهكذا النصح لكل مسلم، والنصح هو قوام الدين كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، كما في حديث أبي رقية تميم الداري: الدين النصيحة. فأجمل الدين في النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. فشملت الدين كله النصيحة، الدين النصيحة. وأن الإنسان ينصح لمن استطاع من عباد الله المسلمين، والنصح لكل مسلم أي عم لنصحه، ما استطاع إلى ذلك سبيلا فينصح نفسه وينصح قرابته وينصح عشيرته، وهم أحق من غيرهم بالنصح، وأنذر عشيرتك الأقربين، وينصح من استطاع من عباد الله. والنصيحة فيها تقويم وإعانة، وفيها سد الخلل، وفي مقدمة الناصحين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، نصحوا أممهم بتوحيد الله وحذرهم من الإشراك به، ونصحهم بعبادة الله وترك عبادة ما سواه. وهكذا أتباع الأنبياء يسلكون مسلك الأنبياء في النصح بحسب الاستطاعة. وإذا قوي الدين في جانب الشخص كان ناصحا لنفسه وغيره، وإذا ضعف يضعف هذا الجانب في الشخص، تضعف نصيحته بسبب ضعف إيمانه وضعف علمه وبصيرته، وهي سبيل النجاة النصح، النصيحة سبيل النجاة المجتمعات. وخلاصتها الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الأمر المعروف والنهي عن المنكر كما دلت على ذلك الأدلة أن ذلك سبيل النجاة والنصح لكل مسلم. وينبغي أن يتحين الإنسان الأسلوب الحسن والوقت المناسب لتقبل نصيحته، وينبغي المنصوح أن يتقبل النصيحة وأن يحتفي بها وأن يفرح بها، وهذا من علامة التوفيق، إذ أن بعض الناس يتخذ الناصح عدوا لا يقبل منه النصيحة، وربما وقع في نفسه من نصحه، لا سيما إذا أفصح بنصحه يتخذه عدوا، وهذا خذلان. وشأن أعداء الرسل أنهم لا يحبون الناصحين ولا يقبلون النصح، فلا يتشبه بهم. قال الله عز وجل عن صالح عليه الصلاة والسلام: فتولى عنهم وقال يا قوم، وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. فالإنسان يحذر من بغض الناصحين وعدم محبتهم، بل يجب أن تحب الناصح وأن تقبل نصحه المؤيد بالحق والصواب، وألا تكابر. فمن الناس من عنده كبر ما يقبل، والكبر بطر الحق وغمط الناس، دفع الحق ما يقبله بحجة أنه أعلم وأفهم ونحو ذلك من تسويلات الشيطان. والنصيحة الصائبة يقبلها الإنسان وإن كانت ممن هو دونه، لأن الحق حق أن يتبع. والشاعر يقول: ولقد نصحتك إن قبلت نصيحتي، والنصح أغلى ما يباع ويهب. اقبل النصح واحذر من المتملقين، وصديقك من صدقك لا من صدقك. هذا الحديث العظيم هو الذي يحفظ إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.